إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن عمل قوم لوط من أعظم الفواحش على الإطلاق وأضرها على الدين والمروءة والأخلاق، فهو داء عضال وسم قتال، متناه في القبح والشناعة، غاية في الخسة والخلاعة، وهو شدود منحرف وارتكاس في الطباع، يمجه الذوق السليم وتأباه الفطر السوية، وترفضه وتمقته الشرائع السماوية. أضراره المدمرة لا تقف عند حد، يفتك بالأفراد وينهك المجتمعات، ويمحق الخير والبركات، ويتسبب في حلول العقوبات والمثلات. ولعظم هذه الجريمة تظاهرت النصوص من الكتاب والسنة محذرة منها ومن سلوك السبل المفضية إليها، مبينة عقوبة الأمة التي ابتدعتها، موضحة أن العقوبة ليست من الظالمين ببعيد. وكذلك السلف الصالح تكلموا عن هذه الجريمة وحذروا منها وألفوا فيها وكتبوا فيها، فالكتابة والخطابة فيها ليست بدعا من القول، بل يجب أن ينبري له ويتصدى له من يكتب ويتكلم محذرا منه، بدلا من تركه يستشري في النفوس بحجة أن النفوس تأنف من ذكره ولا تحب سماعه. وهذا بلا شك خطأ فادح وخلل خطير، فطالما أن المنكر عم خطره واستطار شرره بسبب عدم إنكاره والسكوت عنه. لذلك ذكر القرآن الكريم اللواط في عدد من السور ولم يسكت عنه تورعا عن ذكره، ذكره عز وجل في سورة الأعراف وهود والعنكبوت والأنبياء والقمر والصافات وغيره كثير مما هو مسطر في الكتاب العزيز. وقد أخذ من تحذير النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ليس بقليل، فقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من ذلك قوله في الحديث الصحيح: لعن الله من فعل فعل قوم لوط. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أن العرش يهتز إذا ركب الرجل الرجل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو أن لوطيا اغتسل بكل قطرة من السماء لقى الله غير طاهر. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة فاعله في الحديث الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سماه القرآن الفاحشة بأل التعريف العهدية، فعندما تطلق الفاحشة لا يعهد الناس منها إلا تلك الفاحشة القذرة، لذلك قال عز وجل في كتابه العزيز عن قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. بينما في الزنا مع قبحه وشناعته نكر فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة من جملة الفواحش والمنكرات. بينما في اللواط قال الفاحشة: أتأتون الفاحشة العهدية، ما هناك فاحشة متناهية في الفحش والقبح أفظع من تلك الفاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهذه الفاحشة تسمى بأسماء كثيرة، منها اللواط نسبة لقوم لوط عليه السلام، وليس نسبة له عليه السلام، إنما نسبة لقومه، لأنه أرسل إلى أمة جمعت مع الشرك هذه الجريمة التي لم تسبقها أمة من الأمم. ويسمى الشذوذ الجنسي، ويسمى بأسماء كثيرة بما لا حاجة من تفصيله، فهو معروف عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وليس معنى هذا أنه أعظم من الشرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شرا وما ترك خطرا أشد من الشرك، ولكن اللواط كما سيأتي هو يتفجر من الشرك، لذلك من أضراره الوقوع في الشرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان ما نصه: ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرها من النجاسات، من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا، ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا، فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منهما أبعد، كما قال تعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالذي صرفه عن هذا المستنقع وتلك الخبائث وتلك الفواحش صحة توحيده وكمال اعتقاده، فكلما كان التوحيد أنقى كان أبعد عن تلك الخبائث والنجاسات، وكلما كان التوحيد أضعف حل محل الشرك فتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أصحاب الفواحش وأرباب الهوى وقادة الفجور لهم تعلق وعشق وتتيم يصل إلى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، فتجدهم يعشقون الصور والأغاني ويترنمون ويتمايلون كما تتمايل الحمير في الزريبة انصياعا لنداء الشيطان وتحريكا لغرائزهم البهيمية. لذلك يقول شاعرهم شاعر الفحش والشرك عياذا بالله عن حبيبه في اللواط: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. وهكذا كثير من الأغاني الموجودة تجد فيها تتيم وتمايل وتغنج وزفرات تشم منها رائحة الشرك، وتجد رسومات قذرة تجد فيها السهام موجهة إلى القلب إشعارا بتملك القلب لحب اللواط والزنا عياذا بالله سبحانه وتعالى. فتلك الفواحش والمنكرات تذهب بجمال التوحيد وتزرع معه قذارة الشرك والوثنية عياذا بالله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الفاحشة وهذا المنكر العظيم طريق لسلسلة من المنكرات، فتجد أن اللواط في الغالب مرتبط بسلسلة من المنكرات الأخرى، من الدخان والمخدرات والخمور والأغاني والدياثة وقلة الحياء، وكلها عقد منتظم، الحلقة أقبح من الأخرى وأخطر من ذلك استمراره. فكثير ممن ابتلي بهذه الفاحشة سواء الفاعل أو المفعول به استمرأه وأصبح عنده أمرا عاديا لا يستدعي توجيه ولا يستحق استنكار عياذا بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا. فهذا المرض الخبيث يذهب بجمال الخلق ويزرع محله قلة الحياء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري وفي غيره: والحياء خير كله. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. ويرث أي اللواط قسوة القلب وقتل المروءة والشهامة وذهاب الغيرة، فتجد أغلبهم متلبس بالدياثة عياذا بالله سبحانه وتعالى. ويرتبط بذلك ضعف الهمة والقوة والشجاعة. أسألكم بالله، هل يحسن لعبد يفترش كما تفترش المرأة ويفعل فيه الفاحشة، هل يحسن بأن يتكلم عن الرجولة والفحولة والشجاعة؟ هل يعتز بنسب وهو يفترش كما تفترش المرأة؟ أين المروءة؟ أين الرجولة فرا عن الديانة والخلق؟ فاللواط طريق لاقتلاء الفضائل وزرع الرذائل في القلوب عياذا بالله سبحانه وتعالى. لذلك سواد الوجه والظلمة لازمة للوطي عياذا بالله سبحانه وتعالى، فهي تحرمه من العلم والترقي في مدارج الخلق والعلم عياذا بالله سبحانه وتعالى. أما أضراره الاجتماعية فحدث ولا حرج، فقد أخبر القرآن الكريم عن عقاب قوم لوط، حيث أرسل عز وجل عليهم ملائكة لكي يقلبوا أعلى الأرض أسفلها، ثم ليمطروا علينا حجارة من سجيل. وكان القلب يكفي، لكن لشناعة الجريمة استدعى ذلك تتابع العقوبات. ثم قال بعدها عز وجل محذرا الأمم من سلوك هذا السبيل ونهج هذا الطريق: وما هي من الظالمين ببعيد. فقوم لوط أنزل عليهم عقوبة، ما الذي يمنع هذه العقوبة عن الأمم اللوطية؟ هل هناك نسب مع الله؟ هل هناك عهد من الله؟ فعندما تنتشر هذه الفاحشة ويعلن بها كما أعلن بها الغرب الكافر الذي يعتبره بعض المتقدمين بالعلمانية قبلة الأمم، الذي اعتبر الشذوذ فضيلة فأصبح لهم مقاعد في الدراسة ومقاعد في الانتخاب ولهم حظ من الرأي، عند ذلك تحل بهم العقوبات. وإذا توجهت الأمة الإسلامية إلى تلك الأمم وأخذت منها تلك الأخلاق السافلة، عند ذلك تحل النقمة وتنزل بساحتهم الفتنة عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم أن من آثارها تفسخ الأخلاق وتحل المجتمع وانفراط عقد القيم الأصيلة والمبادئ الراسخة. وقلت غير مرة على هذا المنبر أنه من السهل إدراك سفينة تغرق في وسط المحيط وتصور نداءات الاستغاثة، لكن يصعب على المتقدرين بالشهوات أن يتصوروا تحلل المجتمع وانفساخ القيم والأخلاق في الشباب الذي يرى أنه عندما يكون وسيما جميلا يرى بأنه قد حصل وأثل مجدا. كثير من شباب الأمة يفخر بأنه يلفت النظر بجماله وبهندامه وبتزينه وتجمله، بينما كان أجدادهم يفخرون بتسطير أروع الملاحم في مواقع الوغى وصنع الرجال. إن مظاهر للهلال بادية بدو الشمس في رابعة النهار، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لذلك هذا المرض سبب لذهاب روح الجد والجهاد والجهاد في سبيل الله. هل ينتظر من إنسان يتمرن في أوحال اللواط أن يلبي نداء الله في الجهاد الأكبر؟ والله قال عن صحابة النبي: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلوا إلى الدنيا، فما بالك بمن يتمرغ في أوحال الرذيلة في ميادين اللواء والزنا تحت أقدام العاهرات والفاجرات. لذلك من أسبابه المدمرة أقصد من آثاره المدمرة عزوف الرجال عن الزواج، وهذا يؤدي إلى انتشار الزنا، لأن العنوسة سبب للزنا، لأن في البشر رجلا أو امرأة شح فطري وحاجة ملحة لقضاء الوطر، فإذا لم تشبع بالحلال نظرت إلى الحرام، وهذا ما حصل في المجتمعات البعيدة عن توجيهات الشرع الحكيم. ثم أن بعض المفعول فيهم هذه الجريمة قد يفعلونها لأول مرة، أو قد يفعل فيهم لأن الفاعل يحصل له شهوة في البداية، ولكن المفعول به قد لا يحصل له شهوة، إما أن يخضع تحت مطارق الإغراء أو التهديد أو التجريب أو غيره من الأسباب الموجعة المؤلمة، عند ذلك لا يستغني عن هذه الفاحشة، فيصبح فيه ظمأ أن يفعل به. وأقول لكم، ولست من يحب سرد القصص الفظيعة، ولكن ذكر بعضها بين الفينة والأخرى ينبه الغافل ويوقظ النائم. عندما ندرس هذه الظواهر نقرأ بطون الكتب وننزل لأرض الواقع لنجمع المادة النظرية ونلتقط الشواهد العملية من الساحة. كنت أجمع مادة علمية وعملية لهذه الخطبة، فأخبرني رجال الأمن بأن هناك بعض الناس عمرهم فوق 50 55 أكثر وأقل يبحث عن من يفعل في هذه الفاحشة، وضبطوا واعترفوا بما سمعتم، لأنه أصبح لا يستغني عن هذه الفاحشة، لا يشبع نفسه بالزواج، لا يستطيع أن يجد اللذة في الزواج. يخبرني الطبيب النفسي قد يكون موجودا هنا الآن بأنه يعالج حالة شاب متزوج فعل فيه اللواط وفعل اللواط، لا يستطيع أن يمارس حقه المشروع مع زوجته لأنه تعود على اللواط، وهو معه في جلسات نفسية وفي تحسن، أوهم زوجته وأقاربه بأنه مصاب بسحر وليس فيه سحر، إنما هي عنة حصلت له لأنه خالف الفطرة وأشبع هذا المجال إشباعا غير كامل في مصرف غير نفسي ولا صحي، فضلا عن الشرعي والخلق. لذلك قوم لوط عندما سمعوا بأن لوط عليه السلام أتاه ضيفانه من الملائكة، وقدر المولى على أن يأتوا على أجمل صورة، شباب حسان، وكان قوم لوط استبدلوا الذكران من العالمين بالنساء، فعندما تسامعوا بقوم شباب على غاية من الجمال أتوا للوط يريد أن يفجروا بالملائكة الذين تمثلوا بصورة شباب الحسان. لوط قال: هؤلاء ضيفي فلا تفرحون، ضيوف، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تعالوا أعقد لكم على بناتي لتصرفوا هذه الشهوة في المصرف الطبيعي. لكنهم يعلمون بأن ليس لهم في بناتهم الإرد، لا يريدون البنات، لا يريدون المصرف الشرعي، يريدون المصرف الخبيث أطهر وأنقى. لذلك عندما ضاقوا ضرعا بلوط ماذا قالوا؟ وقومه الأطهار: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لا إله إلا الله، سبب الإخراج والنفي أنهم يتطهرون. هكذا الأمم اللوطية تستمرئ هذه الأمور فتصبح فضائل، كما استمرأ أصحاب الفجور رؤية الأفلام الداعرة والمجلات الهابطة، أصبحت عندهم فنا والزهد فيها رجعية وتخلف. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الهداية والتوفيق. إذن يحصل نفخ وانتكاس عندما يمشي الإنسان مشوارا نكدا في هذا المضمار القذر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، النفوس تأبى من ذكره، ولكن عندما أصبح أمرا واقعا فأصبح السكوت عنه أشبه ما يكون بصنيع النعامة التي تخفي رأسها في الرمال وجسمها الضخم بادر العيان. فلا بد أن ينال حظا من تسليط الأضواء، لا بد أن يعرض ولكن بطريقة عفيفة، لأنه يعرض بطريقة سخيفة عبر أفلام قدرة وأوراق مصقولة وروايات سخيفة واجتماعات مشبوهة. فكيف نعاب على طرقه بطريقة عفيفة نلتمس الحل ونبحث عن العلاج؟ أضراره متشعبة، أضراره الاقتصادية، كم يهدر من الأموال بحثا عن الشهوة المحرمة. نشر تقرير رسمي أن أكثر من 30 مليار تنفق على السياح الذين يسافرون إلى الخارج. أكثر من 30 مليار يمكن أن يصنع بها برامج لإعادة تاريخ الأمة، يمكن أن تبرمج هذه الأموال في مراكز علمية لتربية الفضيلة وصنع الرجال لتغيير التاريخ السخيف الذي تتجلجل في الأمة. ولكن عندما يعلم بأن أغلب هذه الأموال تنفق في موائد القمار وتحت أقدام العاهرات وإرضاء للشهوات، يصاب الإنسان بالكمد ويصاب بالحرقة والغيرة عن واقع الأمة المؤسف، والله المستعان. كم يهدر من الأموال في الشهوات وفي المباحات، بينما البرامج الجادة لا تفعله الأمة، والله المستعان. ثم أن المخدرات التي يستخدمها كثيرا من الناس للهروب من المشكلات ولتكثير الأموال استخدمت لاصطياد الأحداث، فكثير من الأحداث ممن أعطوا مسحة من الجمال عندما أعيتهم الحلل في اصطيادهم أدخلوهم إلى نفق المخدرات لكي يفعلوا فيهم الفواحش. وليس هذا كلاما تنظيريا من أبراج عاجية، إنما هي أرقام تفصح عن جزء من الحقيقة، والله المستعان. ينفق من الأموال لشراء المجلات والأفلام والأشرطة والروايات والأقراص لإشباع الشهوات الدنيئة والغرائز المتفجرة. أترك الإجابة لكم. كم ينفق من الأموال لعلاج الشاذين جنسيا المصابين بالأمراض الفتاكة من جراء انغماسهم في أوحال الشهوات؟ أترك الإجابة لكم لكي تدركوا مقدار الخسارة وعظم الخطب. أما أضراره النفسية والصحية فالخوف الشديد والوحشة والاضطراب والحزن الدائم والقلق الملازم لصاحب اللواط، حيث أن هذه الجريمة تؤدي إلى التأثير على الأعصاب والمخ فتسبب التوترات النفسية والاتزان الغير عقلي، لأنه إشباع في غير محله فلا يؤدي إلى إشباع الحاجة الفطرية، لأنه مخالف للفطرة، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتشبعوا الشبع الحلال بعيدا عن هذا الإشباع الناقص الذي يؤدي إلى تدمير التوازن العقلي والنفسي في ذهني وفي عقلي وفي نفس فاعله. لذلك يؤدي هذا المرض الخبيث إلى الإصابة بالعقم وأمراض الشرج والمستقيم، فكثير من أصحابه أصيبوا بالعنة، وكثير ممن فعل بهم أصيبوا بحساسية في الفرج والمستقيم. هناك ميكروبات وأمراض وبيوض تعيش في الفرج لا تهدأ حتى تسقى بالمني، لذلك صاحب هذه الجريمة ممن فعل به لا يشعر بالراحة حتى يفعل فيه هذه الفاحشة. وتلك تقارير طبية منشورة على الملأ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والأعتى من ذلك الأمراض الجنسية الفتاكة، فالهربس والعيد من أسبابه المباشرة الشذوذ الجنسي المتمثل في اللواط وفي غيره. وفي دراسة علمية منشورة أجريت على شريحة من ضحايا الأيد تبين بأن 95 ممن ابتلوا بهذا المرض يمارسون اللواط. انظر وتأمل، 95% ممن أصيبوا بهذا المرض دخلوا عبر بوابة اللواط الفاحشة العظمى عياذا بالله سبحانه وتعالى. لذلك حكمه في الدين معلوم من الدين بالضرورة، فقد أجمع العلماء وأجمع قبلهم أعلم العلماء في هذه الأمة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقل هذا الإجماع ابن قدامة في المغني وابن القيم رحمهم الله تعالى، نقلوا الإجماع وإجماع العلماء على قتل فاعله ثيبا أو بكرا، الفاعل والمفعول به حتى البكر يقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أما كيفية القتل فقد اختلفوا، قال بعضهم من العلماء يقتل بالسيف، وقال بعضهم يحرق بالنار، وقال بعضهم يرمى بالحجارة مثل صاحب الزنا المحصن، وقال بعضهم يرمى من شاهق، وقال بعضهم إن أمكن الجمع بين تلك العقوبات فهو أفضل. والصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكره المحققين أن هذا يرجع لاجتهاد الحاكم ورأيه في الزجر والتهديد، فكلما كانت الفاحشة أكثر فيختار أشدها فظاعة لكي يكون رادعا لمن تسول له نفسه فعل هذه الفاحشة. فالأمر جد خطير لما له من العقوبات السخيفة والآثار المدمرة استدعى هذا الحكم الشرعي. الحديث عنه يطول ويطول، لذلك إن كان في العمر فسحة وإن كان هناك مجال فسيكون له خطبة أخرى إن شاء الله القادمة عن أسبابه وعلاجه. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم من كل فاحشة ومنكر، وأن ينجي هذه الأمة من مساوئ الأخلاق، وأن يرفعها إلى محاسن الأخلاق، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزق اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزق اجتنابه. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق شبابنا العفة والستر والحياء، وأن يقيهم من قلة الحياة وقلة الأخلاق. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم عليك بأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالصرب واليهود ممن يقتل المسلمين في فلسطين، وممن يقتل المسلمين في البوسنة، وممن يقتل المسلمين في كشمير وفي سائر هذا العالم. يا قوي يا عزيز، اللهم نصرك المؤزر، اللهم أرنا في الشباب ما تقر به العين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم أعد بهم أيام الإسلام، اللهم أعدهم أيام الإسلام، اللهم زهدهم في كل فاحشة ومنكر وفي كل أمر سافل، وانتشلهم وارفعهم بقدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد يقول قائل: ما بالنا ننشغل بمواضيع تافهة من أمثال قضية اللواط، فالأمة تؤكل وتشتعل في البوسنة. ولكن بالنظر والتأمل نجد أن العلاقة بين الموضوعين بينهما ارتباط، وأي ارتباط؟ فانخراط الأمة في أغلبها في هذا الدرك الهابط وهذا المستنقع الآثم هو الذي جعلها تتجرع تلك المآسي. فلو صلحت الأمة في داخلها لصلحت أحوالها واستردت عافيتها ونجدها. كنا نتكلم في الخطبة الماضية عن هذه القضية الخطيرة التي أخذت حيزا كبيرا من القرآن الكريم، لذلك سماها سبحانه وتعالى الفاحشة. وقلنا بأن اللام هنا اللام العهدية، أي الفاحشة المعبودة المستقبحة البالغة في الفحش، هي اللواط عياذا بالله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن أضراره وعن عقوبته وعن بعض المسائل الأخرى، وحان الحديث عن أسبابه وعلاجه. من أسباب انتشار هذه الفاحشة العظيمة المستقبحة الأنفة من ذكرها وتناولها وغض الطرف عنها، لأن الناس لا يحبون سماعها، بل ربما كثير من الناس يردون الأخبار والقصص المؤلمة المتعلقة بها بسبب سلامة فطرتهم وبعدهم عن تلك المستنقعات. لذلك أقول لهم لكي يشعروا بعظم الخطر أن يتصلوا بأقرب جهة معنية بهذا الشأن من أمثال الهيئات أو الدعاة، لكي يعطونهم بعدا أوسع عن هذه القضية. مما لا يصح أن يذكر على ظهور المنابر، وأقول لكم أنه يوجد بين الشباب الذي ابتلي بهذه الفاحشة يتداول منشور عنوانه وكتبه بنقاط علمية بخط جميل قوامه صفحتان، يتكلمون فيه كيف يصطادون الصبيان، فأصبحت الفاحشة مقنة ولا يستحى منها، وهذا أمر يؤذي بخطر عظيم. السكوت وغض الطرف يؤدي إلى إشاعة المنكر في بعض الأحيان، ولكن معالجتها المعالجة الشرعية بسياج من العفة يؤدي إلى الحد من خطورته، والله المستعان. من أعظم العلاجات
بل ربما يكون هو العلاج النازع الوحيد، وما يذكر بعده فرع منه ان يربى الشباب والفتيات على قضية الايمان لكي يعيشوا بالدين ويستمتعوا بالعقيدة وهم بعد لا زالوا في الدنيا قبل الآخرة. فالخواء الروحي وقلة الإيمان ورقة الدين من أعظم أسباب هذه الفاحشة. لذلك عندما ينظر المتأمل في الشريعة يجب أن أصول الشريعة أوامر وليست نواهي، وعلماء الأصول يقولون بأن الأوامر مقصودة لذاتها والنواهي مقصودة لغيرها. انظر إلى أصول الإسلام، انظر إلى أركان الدين بعد التوحيد وأركان الإيمان والإيمان بالغيب، فأتي قضية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ليس فيها نواهي، أوامر، كلها أوامر. لذلك الأعرابي الذي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن أركان الإسلام وأصوله العظام كما ثبت في مسلم وغيره، سأله وأخبره عن التوحيد، هل علي غير ذلك؟ أن تصلي الصلوات الخمس، هل علي غير ذلك؟ ثم قال وأن تحج البيت، قال هل علي ذلك؟ قال لا، إلا أن تطوع. فقال أعرابي جاهل والله لا أزيد على هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. الله أكبر. وفي رواية من أراد أن يطلع أو يطلع على أحد من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أفلح إن صدق، حتى لو ارتكب الصعب والسهل، إن صدق في الصلاة، إن صدق في الزكاة، إن صدق في الصوم ستصلح أحواله تبعا، ستنطفئ الشهوات، تندثم بدور الشر. لذلك قال عز وجل عن أحد أركان الإسلام وهو الصلاة، إن الصلاة أداة تأكيد تنهى عن الفحشاء والمنكر. كل ما استفحش وكل ما استنكر والعقول والأدواء الصلاة تكفي لتغييره وقتله ودفنه، إن الصلاة. فلا ينتظر من شخص مضيع لصلاته أن ينتهي عن الربا والزنا واللواط، لم تنضبط معه الصلاة بعد فكيف ينظر فيما سواها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. انظر إلى الصوم، يقول عليه الصلاة والسلام الصوم له علاقة بموضوعنا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يكسر الشهوة، يضيق مدار الشيطان. ولكن حال بعض الشباب ليته فقط لا يصوم، لا، يفجر الشهوات، ليته يترك مع أنه لا تحتاج إلى إثارة، فيكون المسكين أسير لتلك الوسائل الأمر المرأة. إذن عندما يقوم الإنسان بالدين يحفظه عز وجل لعموم قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولعموم قول رسوله احفظ الله يحفظك وإن تطيعوه تهتدوا في الدنيا وتفوزوا يوم القيامة. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا إيمانا كاملا وعملا صالحا. ومن أسباب انتشار هذه الفاحشة العظيمة الجهل وقلة الوعي. بعض الناس قد يكون عنده حظ من العلم لكن عنده جهل وعنده عدم إدراك كامل لتلك الوسائط الجديدة وتلك السبل السخيفة الخبيثة التي يلج منها أرباب الشر. وقلة الجهل وقلة العلم والجهل والوعي له مظاهر كثيرة، منها الصحبة السيئة، خاصة الصبيان مع الكبار. عندما ترى صبيا صغيرا يتوه في نهاية الطفولة يريد أن يخطو لمرحلة المراهقة والشباب، يركب ويمشي مع شاب
تشم من رواح الابتذال ومعالم السقوط. اعتقد بان هذه الصحبة لا تحتاج الى مزيد ذكاء. وقلت غير مرة بان النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه انصاريان مع زوجته في احد طرقات المسلمين قال لهم انها صفية، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يقطع دابر الوساوس في نفوسهم. فهذا الصبي الصغير عندما يركب مع شابا كبيرا وربما كهلا وهو ليس قريب له وليس في ضرورة ملحة ولا حاجة قصوى، اعتقد بان الامر في الغالب في بشر. كذلك المبالغة في التجمل والتزين يؤدي للوقوع في براثن الفتنة. هل همة الشاب ان يكون وسيما وان يلفت النظر وان يبالغ في التجمل؟ ليس هذا من سنة الرجال فضلا عن اهل الدين والموعى. قديما قال عمر اخشوا شنو فان النعم لا تدوم. اصبح كثير من الشباب يفتخر بانه يلفت النظر، اصبح يفتخر بانه وسيم وانه رقيق، وهذه والله من علامات جهاد الامم واضمحلال الامم وجهاد تاريخها. كذلك كثرة المزاح مع الصبيان والمردان خاصة في المسابح والملاهي يفتح أبوابا للفتن لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك كثير من أصحاب الشهوات واللعب لا يأتي مباشرة، يهيئون أماكن يصطادون بها السذج وأصحاب القلة في الوعي من خلالها يستطيعون أن يحصلون ما تفكر فيه نفوسهم الخبيثة. كذلك كثرة الحديث عن الفواحش والمنكرات كما يخطئ بعض المربين نداهم الله عندما يتكلم عن الفواحش والأمنيات السخيفة في تكبير الآمرات عند أبنائه ومن تحت ولايته حتى وهو على سرير المرض يتكلم عن الممرضات وهو على متر الطائرة في الجو تحمله رعاية الله يتكلم عن المضيفات وكأنه من حيث لا يشعر يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فهذا الطفل الساذج وهذا الصبي الحدث يتلقى تلك المفاهيم وشهوته تطارده فيجد مسوغا شرعيا لسوآته وخفاياه. تلك الثقافة القذرة التي بدأت ترطخ الجدران عن كلمات الحب والغرام بل كلمات فيها إسفاف في وصف عمليات قذرة وصور سيئة يكتبها الشباب في المدارس وعلى الطرقات وفي دورات المياه لكي تكون ثقافة لأصحاب الفكر السطحي والهمة الهامشية. عالم السيارات والحمام وما أدراك ما هذا العالم الذي يجعل هذا المراهق الذي يجرح في خياله يتعلق بهذا الفارس الذي يجيد التفحيط فيتمنى لو يحظى بصحبته في سيارة ويتمنى أن يركب تلك السيارة الفارهة في آخر الليل أو في غيره والأب المسكين غارق في الدوم يسرح في أحلام حول هذا الولد وماذا سيصنعه في مستقبله. الهوس الرياضي وإشعال السعار الكروي تحت مسمى الانتصار والانتماء للنادي فلتحدث القبل الحارة والعناق السخيف والممارسات القذرة بدعوى التعاون والتصافي والتضحية من أجل هذا النادي. ومن الأسباب المهمة خاصة لمن عندهم شيء من الديانة انحراف مفهوم الحب في الله عند البعض. فالحب في الله من مقامات العبودية العظيمة كما أخبر الكتاب العزيز والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فللمتحابين درجات في الجنة يغبطهم فيها أصحاب السبق في الإسلام. أما أن يبتلى للحب في الله ويصبح مدخلا للنواف فهذا انحراف في الفكر. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في جامع الرسائل في المجلد الثاني في صفحة 296 ما نصه بعد حديثه عن الفواحش: وأخفى من ذلك مؤاخاة كثير من الرجال لكثير من النساء والصبيان وقولهم إن هذا مؤاخاة في الله، إذ لم تكن مؤاخاة على فعل فاحشة كذوات الأخدان. يعني ليس المقصود هو فعل فاحشة، لا، مؤاخاة إعجاب بجمال بمظهره بطلعته. فهذا الذي يظهرونه الناس ما يظهرونه للعلماء الذين يوافقونهم ويقرونهم على ذلك ويرون كلهم أن هذا من الحب في الله، ويرون أن من أحب حبيبا أو امرأة لصورته وحسنه من غير فعل فاحشة فهذا محبة لله. فهذا من الضلال والغي وتبديل الدين، حيث جعل ما كرهه الله محبوبا لله، وهو نوع من الشرك. والمحبوب المعظم بذلك طاغوت، المحبوب المعظم الراضي بذلك طاغوت من الطواغيت. فالحب ليس للجمال، ليس للبهاء، الحب على حسب القرب من الله، على حسب الدنو من شريعة الله وتحقيق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويعطى الإنسان من المحبة على قدر ما عنده من التقوى، ويعطى من البغض بضد ذلك. ومن الناس من يحب من وجه ويبغض من وجه لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا. هذا هو ميزان أهل السنة والجماعة في الحب لله. أما أن يكون الحب سببه الصورة والجمال ويسمى مؤاخاة الله فهذا بوابة للفواحش والمنكرات. وقديما قال الصوفية ويتقيه أحفادهم: إن النظر للمردان عبادة، تفكر في عظمة المخلوق الذي أبدع هذا الجمال. فسوغوا النظر وجعله قربة، وما علموا بأنه بوابة للفواحش والمنكرات. كذلك يتجلى الجهل والسطحية وحسن الظن المغرق المجنح في الرحلات البرية والنوم خارج البلد للأحداث والصبيان معمل لا تؤمن صحبتهم، فيحصل بذلك من البلاء ما الله به عليم. ويتعجب كل غيور من أمثالكم كيف يرق له جفن وهو لا يدري ابنه يسهر مع من ويبيت مع من ويسافر مع من. أي غيرة هذا؟ أسألكم بالله. كذلك ضعف الشخصية والطيبة الزائدة سبب للوقوع في هذه الجريمة. وأذكر بهذه المناسبة قصة قديمة لزميل في الثانوية. أراد أحد دعاة اللواط ممن يتحرشون بالسدج ليختبرهم أن يبدأ ويفتح الباب معه، فوضع يده على فخذه يريد أن يجس شعوره وينظر إلى غيرته. فما كان من هذا الشام إلا أن أخرج قصاصة الأظافر وفتح السكين ثم أودعها في فخذه، فانفجر هذا الفخذ كالنافورة يتفجر دم. أعطاه درسا في الغيرة. بعض الشباب يستحي أن يرد، بعض الشباب يمر هذا المنبر ليشجعه
لكي يغمسه في أوحال هذه الفاحشة. بغض النظر عن صنع هذا الأخ ومشروعيته، ولكنه يعبر عن قوة في الشخصية وغيرة التهبت بها عروقه. كذلك من أسباب انتشار هذه الفاحشة عدم مراعاة الأحكام الشرعية من الحلال والحرام. كثير من الناس عياذا بالله لم يعد في جعبتهم وفي قاموسهم منكر حرام، لم يعد إلا مناسب أو غير مناسب، متاح ولا غير متاح، مفيد ولا غير مفيد. أما منكر حرام فهذا لا يوجد إلا في من وفقه الله عز وجل. وليس من ذلك تفجرت المعاصي وكثرت المنكرات. مثلا العمالة الكافرة من أسباب انتشار اللواط، هل يسوغ أن يدخل كافر لهذه البلاد إلا لحاجة ملحة وضرورة قصوى؟ كثير من هؤلاء، وليس سرا وقلت لكم غير مرة، ليس هذا كلاما مغرقا في النظريات، إنما هي وقائع، وليس هذا إلا غير من فيض، يمكنون أنفسهم من شباب المسلمين ليفعلوا بهم الفاحشة، لينقلوا لهم الأمران وليعودونهم على تلك التفاهات والفواحش والمنكرات. منها إطلاق النظر خاصة في المردان، فقال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: النظر سهام من سهام الليث. وقال الله قبل ذلك: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما معنى غض البصر؟ يحتاج إلى فتوى؟ هل من غض البصر رؤية الأفلام الداعرة، رؤية الحيوانات تنكح والكلاب عبر الشاشات القذرة؟ هل غض البصر؟ حذر العلماء من رؤية المردان، وجمعوا فيه مادة تحتاج إلى ساعات طويلة، حتى أن بعض أئمة السلف يمنع المردان من مقابلته في الدرس، يأمرهم بأن يتنحوا من خلفه لكي لا يروا إليهم. فالفتنة بهم أشد من الفتنة بالنساء، لأن الخلوة بالنساء تشعر بالجرم، لكن الخلوة بالمردان لا ينكرها إلا حاذق يخلو بالأمرض، ويحصل بسبب ذلك ما لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. كذلك سماع الأغاني خاصة للشعبية المغرقة في وصف اللواط، ويتداول بين الشباب أسرطة قذرة فيها إسفاف وابتذال في وصف فاحشة. وقد سمعت بأذني هاتين شريط لم أطق استماع بعض فورا عن كله مما يتداول بين الشباب، ممن تجد أسماءهم على الجدران، وتجد بعض كلماتهم توطخ بها الزوايا. ثقافة قذرة لأصحاب اللواط. من أسباب انتشار هذه الفاحشة وسائل الإعلام بجميع قنواتها، الصحافة الهابطة التي تعرض رموز الفجور والرذيلة كأنهم مبدعين، الكتب الجنسية المغرقة في وصف هذه الفاحشة بكلمات ساقطة وألفاظ مكشوفة، التلفاز. كتب أحد الغربيين كتابة علمية ينادي فيها بني قومه بإلغاء ما يسمى بالتلفاز. وإن شئت المزيد حول التلفاز فاقرأ الندوة التي أقامها مكتب التربية العربي دول الخليج، ونشرها بدراسة موسعة قوامها 3 مجلدات: ماذا يريد التربويون من الإعلاميين. واقرأ كتاب مروان كجك الأسرة المسلمة أمام التلفاز والفيديو، واقرأ قيدة اليحيى الكويتية في دراسة بالأرقام بصمت على ولدي، لتدرك تلك الآثار السيئة في في تفجير الغرائز التي تعرضها تلك القنوات تارة تحت مسمى المسلسلات والدراما والكوميديا وتلك الألفاظ السخيفة التي استزلوا بها طائفة من المسلمين. أما الفيديو والدش الذي يعرض زنا الحمير والكلاب فضلا عن الزنا واللواط، فأعتقد بأن الركبان لم يتركوا أحد لم ينقلوا له الأخبار، ولكن أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وعيا وإدراكا واستشعارا لعظم الخطب، إنه خير مسؤول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى العلاج، وفي ثنايا الأسباب ورد كثير من الأدوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح بأن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من عمله علمه وجهله من جهله. فالعلاج متاح، ولكن يحتاج إلى همة، يحتاج إلى تضافر جهود، يحتاج إلى وعي بخطورة المشكلة واستفحالها. عندما نشعر بالخطورة ونشعر بأهمية العلاج يسهل تتبع تلك النقاط، منها تنشيط عملية الدعوة عن طريق فتح مجالات أوسع للدعاة وتكثير سوادهم وفتح القنوات لهم لكي يغشوا مجالة الشباب في الأندية والمحافل وقصور الأفراح وفي تجمعاتهم، لكي ينقلوا لهم أعظم بضاعة وأعظم راحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هؤلاء الذين يمارسون اللواط وغيره من صنوف الشهوات يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن النكد؟ لا والله، يبحثون عن الراحة، يبحثون عن اللذة، يبحثون عن السعادة. فنقول لهم إن كنتم جادين في تحصيل السعادة في الدنيا قبل الآخرة فعليكم بأعظم أسباب الراحة واللذة ذكر الله متمثلا في كتابه وارتياد بيوته عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا الاهتمام بالدعوة يتمثل في الاهتمام بالطلاب في المدارس، فليس دور المدرس حشو أذهان الطلاب بكم من المعلومات في صنوف المعرفة، دوره أسمى من ذلك، دوره إعطاءهم فرعات نقدية لإزالة هذا النتن والغثاء الذي يتلقاه في الليل، فيعمل له عملية غسيل في النهار في أحد محاضر التربية وهي المدرسة. أما أن يجلس يتفرج أو يشارك ويسهم في تجدير رسالة الإعلام القذرة فهذا دور مأزور ليس مشكور. كذلك الاهتمام بأبناء الحي من المربين والفضلاء من إمام المسجد والمؤذن والدعاة والمصلحين، فالعملية ليست عملية فلان وجهد فلان ودور فلان ومسؤولية علان، المسؤولية على كل صاحب جهد وكل خبرة وكل همة عليه أن يشارك في دفع عجلة الأمة نحو التمكين والسعادة. إيجاد المحاضر التربوية من المكتبات والمراكز الصيفية التي تصنع الرجال وتبني الشباب وتحذيرهم من المواقع الأخرى التي يتخطى فيها الشباب وتقتل فضائلهم وتهمش اهتماماتهم. كذلك لا بد من شعور المربي الأب ومن له ولاية من أخ أو غيره، لا بد أن يشعر بدوره. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال عليه الصلاة والسلام والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. من الأخطاء التي يمارسها بعض الآباء والمربين المبالغة في إحسان الظن بأولاده أو بناته، أو العكس المبالغة في ساعة الظن، والله جعل هذه الأمة وسط، فليس شكا يدمر شخصية الشاب وليس إفراطا في التفاؤل يشجعه على المضي في ميدان الشهوات والغي. تكون مراقبة بحذر من بعد، إعطاء هامش من الحرية بدون إسراف، وفي نفس الوقت التلويح بالتهديد عند مجاولة الخطوط الحمراء والنقاط السوداء. كثير من الشباب عندما تراهم قد تجزم بأن ليس له أب، لا أحد يسأل عنه في أي ساعة طول ليل ونهار، يسافر يأتي يدخل أي ساعة، وهذا خطأ. شاب في مكتب العمرة لم تنضبط عنده بعد خبرة لمعرفة الناس، صيد سهل لكل خبير، كيف تتركه للأسود والذئاب تتنهشه في الليل والنهار؟ حدثني أحد المربين عن ابن ديني مسك ابنه في قضية قذرة، يقول هذا المربي احترت كيف أقدم الأسلوب لأبيه، كيف سيستقبل هذا الخبر؟ ثم أخيرا دخلت عالمه النفسي واستعنت بالله فأخبرت على استحياء، وقال كل هذا مرينا به، لا إله إلا الله، ماذا تتصور في بيت هذا رأي سيده؟ كل هذا الدور مرينا به، يا ديوث يا لوطي، ليس كل الناس يمرون بهذا، كم من أسرة عفيفة ليس لها خبرة نظرية، فرضا أن تكون لها خبرة عملية في هذا الميدان قدر. لكن هذه من سوءات اللواط، أن يتديث ويرضى الخبث في أهله عندما رضيه في نفسه ورضيه في الآخرين. من الأخطاء التي يمارسها بعض المربين شدة التقتير عليه بسبب بخل أو قرارات عجباء لم تنل حظها من التفكير. كتبوا في منشورهم السابق بخلفهم من الفرص المتاحة لاصطياد الأحداث استغلال بخل الأب وقسوته في التربية لاحتضانه وإشباعه بالمطعومات والمأكولات، يجد شح في العواطف والحنان فيشبعه أصحاب اللواط ويستغلونه في تلك الميادين القذرة. كذلك من أسباب اللواط من أخطاء المربين تربية الأولاد على الميوعة والبنات. يستغرب الغير من أمثالكم عندما ترى شابا بقصته والملابس التي تشبه ملابس النساء والشكل وهندام الذي يشعر بالميوعة والأنوثة يدخل في البيت ويخرج، وهذا الأب لا يعتبر شيء حدث خطأ، كيف يطيق يرى هذا الوضع في البيت؟ ما يظهر يشعر بالميوعة، يلفت النظر، أين الغيرة؟ أين المسؤولية؟ أين الحياء؟ أين الرجولة؟ بعضهم كما قلت يمارس بعض المنكرات فكأنه يقول لأبنائه أنا قدوها معكم. بعضهم يتمنى عندما يرى العامرات على الشاشة أن ينال بقبلة أو ضمة، وهذا الأب متكئ في زاوية ينظر لتصرفات هذا القدوة وهذا النموذج. التساهل معهم في السهر والرفقة. قبل أمس يوم الخميس أخذت مشوارا مع أحد الدعاة قصدا بعد صلاة الفجر، بل بعد طلوع الشمس الساعة 5:30، ولا زال بقايا شباب الضياع يتجولون في الطرقات بأشكال وتصرفات، ومطاعم آخر الليل موجودة. كذلك من الأخطاء التي يعملها بعض المربين عدم إيجاد عمل يشغل به طاقة الشاب، فالشاب طاقة فأوجد لهم عمل أشغلهم بوظيفة أشعرهم بقدر من المسؤولية، فليماتوا بدور المربي في البيت، دور من يشتري المقاضي، أشغلهم بعمل. أما توجيهات نظرية بلا إفراغ تلك الطاقات لابد أن تجد مصرف غير شرعي. الحديث عن هذا يطول، وأجد بأنه من الخطأ أن نواصل الحديث، فلعل في هذا بركة، لعل في هذا بركة وخير. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المربين لانتشال الأبناء. وأهمس في إذن نبتل بهذا، قد تطور المدة فلا نتكلم عن هذا الموضوع، من ابتل بهذا ومشك عليه وثائق من صور أو تسجيل فليصدق مع الله، والله يهيئ له أمره. كثير منهم الآن مقيد يفعل به كالمرأة، بأي إشارة، بكلمة تلفون، يترك أهم شيء ويرجع، ملفات، صور، فيديو. فعلى هذا أن يتخلص من هذا الأمر، إما أن يخبر من يثق به من الدعاة والمصلحين، وهذا أمر ليس غريب مع الأسف، فقد عولجت قضايا من هذا الشكل كثيرة. نتكلم عن هذا الموضوع بكل أسف، لأنه موضوع موجود إن شئنا أم أبينا. فعليه أن يصدق مع الله وأن يتوب، وليعلم بأن التوبة بوابة للخروج من عالم الظلمات إلى النور. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ للشباب من يربيهم ويأخذ بأيديهم، وأن يزهدهم فيما يسوهم ويجتاح أخلاقهم، كما أسأله سبحانه وتعالى، كما جمعنا وإياكم على دينه، أن يجمعنا جميعا في جنته. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وصح نمتنا، ولا تأمرنا ولا تأمر المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين في بوسنة وفي فلسطين وفي سائر هذا العالم، يا حي يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على من يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.